بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تصحيح الاستدلال على صحة العقد الفضولي بصحيحة محمد بن قيس، وخلاصة ما توصلنا إليه أن الصحيحة تواجه الاستدلال بها مشكلة، وهي أنها ظاهرة في تأثير الإجازة بعد الرد، وهذا الظهور يرجع إلى أمرين: الأول وجود الإجازة، أو فقل الأول وجود الرد، والثاني وجود الإجازة مع تأثيرها. أما الثاني فهو صريح الصحيحة، فلأجل ذلك لم يتعرض له الماتن. صرح الإمام: خذ ابن حتى ماذا؟ حتى ينفذ البيع. فذاك بعد فترة أنفذ البيع وتم. هذه المسألة. الأمر الثاني صريح، الرواية تدل عليه. أما الأمر الأول فذكر له مدللات وشواهد، كان آخرها قول المشتري لمالك الجارية: حتى ترسل ابني. فإن هذا التعبير يدل على أن مالك الجارية، أعني السيد الأول، قد حبس ابن السيد الثاني لتدفع له القيمة، لا أنه حبسه من باب أنه له، فإن دفع قيمة الولد لا بمعنى شراء الولد، بل لأنه فوت عليه نتاج المملوكة، لأن الولد ولد ماذا؟ حرا. والمعروف بينهم أنه يدفع لذلك قيمة، عليكم السلام الكرام، يوم الولادة. واضح؟ هذا كان الشاهد الأخير من الشواهد التي دلت على ثبوت الرد، إذ لو لم يكن قد رد ف فإن الولد حينئذ كما يكون للسيد الثاني لا تدفع قيمته بناء على الكشف الذي تكون الصحيحة ظاهرة فيه كما عن الشهيد الأول. هذا الشاهد الأخير يتوجه إليه إشكال حاصله أن إمساك الوليدة مع ابنها لا لأجل أنه قد رد البيع، وإنما حبسها لأجل إرادته للثمن. إما لكون ثمن الوليدة مع ابنها أزيد مما باعه ابن السيد الأول، وإما لأجل أن القيمة التي دفعت أولا لم تكن مساوية لثمن الجارية، فمجرد الحبس لا يدل على الرد، فلا يصلح ذلك شاهدان. يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن هذا التوجيه يتم لولا ما ورد في ذيل الرواية عندما قال: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد، مما يعني أنه كان قد رد سابقا. ثم إن المصنف رحمة الله عليه يبين لنا في ختام هذا البحث الوجه الفني للإشكال على الاستدلال بالصحيحة، توضيحه أن المستدل بالصحيحة لأي معنى كان سوف يدور أمره بين أحد أمرين: إما أن يرفع اليد عن ظهور الصحيحة، وإما أن يحافظ على الظهور ليرفع اليد
عن إجماع الفقهاء. توضيحه أن الصحيحة بمقتضى الشواهد المتقدمة دلت على تأثير الإجازة بعد الرد، ظاهرة في تأثير الإجازة بعد الرد، أليس كذلك؟ هذا ما ذكرنا له الشواهد. وفي الوقت نفسه كما سوف يأتي في محله يوجد اتفاق لدى الفقهاء على أن الرد، على أن الإجازة المسبوقة بالرد لا أثر لها. وحينئذ إن حافظنا على ظهور الصحيح لنأخذ به سوف يؤدي ذلك إلى خرق الإجماع، وإن حافظنا على الإجماع سوف يؤدي ذلك إلى الإعراض عن ظهور الصحيح. وهذا البحث يكون صغرى لكبرى الإعراض عن الدلالة. فحينئذ لابد أن نوجه ظهور الصحيحة حتى نحافظ، نأخذ بالصحيحة ونحافظ على الإجماع، لأن هذا الظهور لا يمكن الأخذ به لكونه مخالفا للإجماع، فلا بد أن نتصرف في هذا الظهور بحيث يوافق مع الإجماع. ويقترح الماتن في المقام حلا لهذه المسألة، أن منافاة الصحيحة للإجماع إنما يتم فيما لو كان مبنى الاستدلال هو القضية الشخصية الواقعة موردا لحكم أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك عن طريق نقطتين: النقطة الأولى أن الواقعة الشخصية من مفردات تأثير الإجازة بعد الرد كما بينا. النقطة الثانية التمسك بقاعدة اشتراك القضايا المتحدة في النوع بالحكم. فإن الواقعة الشخصية فيما نحن فيه تتقوم ببيع فضولي ثم رد من قبل المالك ثم إجازة مؤثرة. هذه الواقعة الشخصية تتقوم بهذه الأمور: بيع فضولي من قبل الابن، ورد من قبل المالك، ثم الإجازة المؤثرة. فإذا سلخنا هذه الواقعة الشخصية عن مشخصاتها يثبت النوع، وهو أن كل عقد فضولي ماذا؟ تؤثر فيه الإجازة بعد الرد. واضح الكلام؟ فحينئذ يتنافى ذلك مع ماذا؟ مع الإجماع. لكن لو لم نجعل مبنى الاستدلال هو الواقعة الشخصية، بل تمسكنا بحكم في هذه الواقعة لا يتنافى مع الإجماع، حيث إن الرواية تتضمن تأثيرا للإجازة بعد الرد مع كونها في الوقت نفسه تدل على أن العقد الفضولي ليس من العقود الباطلة، بل مما تلحقه ماذا؟ الإجازة. رواية تدل على ذلك أو لا تدل؟ وإلا كان من أول الأمر عندما كان قال له أنه هذا والله باطل. فبلحاظ تأثير الإجازة بعد الرد يكون النظر إلى الواقعة الشخصية فيكون حكما في واقعة، فلا يستنتج منه قاعدة كلية لكي يتنافى مع الإجماع. ويكون لخصوصية في الواقعة، ربما لاطلاع أمير المؤمنين عليه السلام على أن السيد الأول كان كاذبا
في ادعائه لعدم الإذن. ما هو ما قال ابني باع ولم أأذن له؟ وربما في هذه الواقع أمير المؤمنين عليه السلام مطلع أن هذا كاذب، فعلم السيد الثاني حيلة ليخرج فيها عن مكر الأب. فكان ظاهرها تأثير الإجازة بعد الرد. بينما لو رفعنا اليد عن خصوصية هذه الواقعة يكون مناط الاستدلال وما يفهم من السياق بأن العقد الفضولي ليس محكوما بالبطلان. وهذا له نظائر، يمكن أن نشير إلى اثنين منها. الأول ما ورد في أدلة الاستصحاب من التمسك برواية واردة في حكم الشكوك، حيث إن الرواية بلحاظ تطبيق الاستصحاب على المورد تقتضي أن نأتي بركعة ماذا؟ موصولة، مع أن ذلك خلاف المذهب. ومع ذلك نرى أن الأصوليين تمسكوا بها، ووجهوا ذلك بأن التطبيق على الواقعة الشخصية كان تقية، أما أصل التمسك بالاستصحاب فلا محظور فيه لعدم مخالفته للمذهب. هذا النموذج الأول. الثاني ما ورد في مقام السؤال عن الحلف على الطلاق والصدقة والعتاق، إكراها حيث رفع الإمام عليه السلام أثر الحلف عن طريق التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من حديث الرفع. والحال أن الحلف المذكور لا أثر له ولو بدون إكراه، فالصحيحة تدل على نفي الأثر لأجل لأجل ماذا؟ لأجل الإكراه. والحال أن مقتضى المذهب هو انتفاء الأثر وإن لم يكن هناك إكراه. فأجاب الفقهاء عن ذلك بأن التطبيق على المورد ماذا؟ تقية. وأما أصل القاعدة التي طبقت تكون صحيحة وهي حديث الرفع. واضح الكلام؟ فالفصل والتفكيك بين الواقع الشخصية وبين ما يستفاد كقاعدة وعموم ينطبق على المورد له نظائر كثيرة في الفقه. واضح الكلام؟ خب تعالوا نقرأ. يقول: والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية. أي إجازة شخصية في مورد الرواية؟ وهي الإجازة بعد الرد، غير قابل للإنكار. فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة بناء، هذه النقطة الثانية اللي ذكرتها، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية المسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها لمخالفتها للإجماع وموجبا للاقتصار بها على موردها. ليش؟ لوجه علمه الإمام. ما هو هذا الوجه؟ مثل كون مالك الوليد كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة، الأفضل أن نعبر هكذا، فعلمه حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. وهذا لا يوجد فيها حزازية، يعني هذا من قبيل ومكر الله. التفتنا؟ لأنه هذه الأمور عندما تستعمل متبادلة تستعمل في الخير والشر. أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية: فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، ظاهر هذا السياق في أي شيء؟ في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه. إذا كان هذا المناط الاستدلال للقضية الشخصية لم يقدح ذلك في ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كمن حبس الوليد على الثمن أو نحو ذلك. وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضول. كأنه لماذا لم يستدل بها؟ لأنه نظروا إلى القضية الشخصية فرأوها مخالفة للإجماع فأسقطوا الاستدلال. أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة. أي دلالة؟ دلالة السياق، أنه هذا بالنتيجة إشعار وليس ظهور، فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضول، بل ذكرها في خيار الحيوان. لكن الفقيه في غنى عنه يعني عن ذكرها بعد العمومات المتقدمة. فالنتيجة النهائية ما هي؟ يرتضي الاستدلال أو لا يرتضي؟ يرى أن هذا التوجيه مجرد إشعار فلا يصل إلى حد الظهور، فلا يمكن الاستدلال بها، بل لا نحتاج إلى الاستدلال بها لكفاية مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وما شاكل ذلك. هذه كانت ماذا؟ الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي تمسك به الشهيد الأول رحمة الله عليه، أو ذكر هذا الاستدلال الشهيد الأول رحمة الله عليه وتبناه السيد الطباطبائي في الرياض، ومرجعه إلى مفهوم ماذا؟ الأولوية. حاصله أنه ورد في بعض النصوص أن عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد صحيح، فإذا عندنا دليل إما أخص من المدعى أو مغاير للمدعى. أما الأول ففيما لو كان المدعى صحة مطلق عقد الفضولي، وبهذا دل على صحة النكاح الفضولي، فالدليل أخص من المدعى. ومغاير للمدعى إذا كان المدعى صحة البيع الفضولي، خب هذا صحة النكاح الفضولي. فكيف نعمم في الأول ونشرك في الثاني؟ الدليل على التعميم أو التشريك هو مفهوم الأولوية. وذلك بتقريبين. التقريب الأول إن النكاح كما ورد في بعض النصوص عبارة عن تمليك البضع، فإذا كان الشارع قد أمضى تمليك بضع الغير وألزمه بواسطة الإجازة كان تمليك المال ماذا؟ أولى. والوجه في الأولوية أن تمليك المنفصل أخف من تمليك المتصل. تفهمنا؟ يعني مثلا تمليك يدي لشخص أشد من تمليك مالي لشخص، التفتنا؟ هذا التوجيه الأول. التقريب الثاني واضح، فإننا نعرف أن ديدن الشريعة ما هو؟ هو الاحتياط في الفروج دون الأموال. فإذا قبل عقد الأجنبي في الفروج فمن باب أولى أن يقبله وين؟ في غير الفروج. واضح الكلام؟ طبعا في كلام في كلا التقريبين، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.